أقدم بحول الله هذه الليلة المباركة بقراءة شرح أبي الحسن المالكي على رسالة الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني. هذه الرسالة مشهورة جدا، قد ألفها صاحبها في صغار السن من قرية المسلمين حتى تحفظ كما تحفظ سور القرآن، ويستعان بها على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعقائد والعبادات والأنجحة والمعاملات. فابن أبي زيد رحمه الله أتعلم كل هذه المواضيع في ألفاظ مختصرة سهلة الحفظ، وهذه الأبواب أحتاجها المسلمون صغيرا كان أو كبيرا. وقد ألف هذه الرسالة باقتراح من صديق له كان يعلم الصغار القرآن الكريم، واختلفت الروايات في صاحب هذا الاقتراح، ومنهم من قال الشيخ السبائي، ومنهم من قال الشيخ محمد المؤلف. وأيما كان الأمر فإن شخصا ما اقترح على ابن أبي زيد أن يؤلف له هذه الرسالة فألفها. قال بعض المترجمين إنه ألفها وعمره 17 سنة. هذه الرسالة التي كتب لها الانتشار والنجاح، فكثير من المترجمين يقولون إن صاحبها ألفها 317 هجرة، وإلى يومنا هذا ما زال الطلبة في رسلها.
الشيخ ابن أبي زيد ما نعرف على وجه التحديد متى ولد. عادة العلماء لا يعتنى بتواريخ ميلادهم، إذ أن الشهرة تأتي فيما بعد، وإنما يعتني الناس بتاريخ وفياتهم، ولذلك يقدرون العمر تقدير أو الولادة تقديرا، متى وصل إلى البلد الفلاني، متى ألف الكتاب الفلاني، فيستنبطون من ذلك مسألة تاريخ ولادته. لذلك التاريخ المقارب هو سنة 310 سنة 10 و300 للهجرة. وقد درس على مشايخ وقته وهم كثر، وعاش الشيخ في زمن صعب، كان يذهب إلى بعض مشايخه مستخفيا هو وزملاؤه، يجعلون الكتب تحت آباطهم، فأحيانا يصلون إلى محل الدراسة وقد تبللت عرقا، وتحسب رهي مسألة الضغط والمراقبة إلا في زمننا. لا، مر بها أناس كثيرون. وبعد ذلك مشايخه كثير منهم توفوا في تلك الحرب التي دارت بين أهل السنة والعبيديين الشيعة. العبيديون تعرفون أنهم ضيقوا على أهل السنة ضيقا شديدا، فقد كانوا ينصبون الجواسيس يتجسسون على الأئمة وعلى المدرسين وعلى المؤذنين كذلك. فإذا لم يقل المؤذن حي على خير العمل عمدوا إليه فقطعوا لسانه وألصقوه بجبهته وداروا به في الشوارع حتى يكون عبرة للغير. فعلوا كثيرا من ذلك في مشايخ تونس والقيروان، بل وصل الأمر إلى البلاد الليبية أيضا، ولكن الآن لكن درسنا لا يتصل بمسألة ما عاناه بعض العلماء في هذه البلاد في ذلك الزمن. ثم بعد ذلك في هذه الحرب جرت مسألة أخرى حقيقة لا أريد أن أفصل فيها القول، سيأتي تفصيل القول في تاريخه المناسب إن شاء الله، لكن على كل حال شارك العلماء في هذه الحرب وكانوا في المقدمة، ولذلك فقدوا في تلك الحرب. من ضمن من فقد في هذه الحرب بعض المشايخ ابن أبي زيد القيروان كأبي الفضل المنسي وربيع القطان وابن اللباس. في هذه الفترة لو تذاكروا لو تدرسون بعض كتب التراجم تجدون أكثر الوفاية أكثر الوفيات كانت سنة 333 يعني قتل مع بعضهم في تلك الحرب، فاستوى تاريخ وفاتهم. ويقول الشيخ بن عاشور رحمه الله إن من أفضال الله على هذه الأمة أن أبقى لهم ابن أبي زيد القيرواني إذ لم يستشهد في تلك الحرب فحفظ المذهب، فكان هو الركيزة بعد أن توفى بعد أن توفي كثير من مشايخه. لما فقد هؤلاء المشايخ أصبح الأمر يتصل بابن أبي زيد فقام مقامه، جلس التدريس وأتاه الناس من كل مكان ونقل إليهم المذهب أصوله وقواعده وفروعه. وقد ألف ابن أبي زيد تأليف كثيرة يهمنا منها ثلاث تأليفه كأنها خضعت لدراسة تربوية، فقد ألف الرسالة لصغار المسلمين أي المبتدئين في العلم صغارا كانوا أم كبارا، وألف مختصر الملونة وحياة يعرف بالمختصر في المتوسطين، وألف كتابا لمن أنهى دراسته دراسة المذهب، وكتاب النوادر والزيادات النوادر والزيادات. أما الرسالة فأسلوبها سهل ألفها لتحفظ، وأما المختصر فقد فقد أكثره ولا نعلم إلا ولا نعلم له وجودا إلا قطعة احتفظت لنا بها بعض الخزائن التونسية، قطعة صغيرة. وأما النوادر والزيادات فقد وجدت كاملة فلله الحمد والمنة. إذن هذه الكتب الثلاث على هذا الترتيب، وقد اعتنى به الناس فشرحوا الرسالة شروحا متعددة كثيرة، اعتنى بها الناس في الشرق والغرب في المدارس المالكية على ساعتها. تعرفون كانت المدرسة المالكية ذات فروع في العراق وفي مصر وفي أفريقيا وفي الأندلس، هذه كلها علماء هذه المناطق هذه المدارس اعتنوا رسالة ابن أبي زيد الطيرواني وألفوا عليها شروحا، قد أحصينا منها بين المطبوع والمخطوط والمكتوب أكثر من 100 شرح، أكثر المطبوع منها هو القليل. وبعض هذه الشروح قد امتلأ أدلة، وخير ما يمثل هذه الكتب المشحونة بالأدلة والتي يظن كثير من الجهلة أن المذهب المالكي خال من الأدلة. العكس، الكتب المالكية القديمة كانت مشحونة بالأدلة، حتى إنك إن قرأتها وقرأت جزءا منها يعني ربما تصل إلى درس الملل. وأضرب مثالين لذلك، مثال الأول وكتاب عيون الأدلة ابن القصار، معروف ابن القصار من كبار فقهاء المالكية في المدرسة العراقية، الحسن بن قصار، قد طبع منه كتاب الطهارة بثلاث مجلدات. فإذا قرأت البسملة في الوضوء حصل لك ملل وقلت محقون هؤلاء الذين جردوا المسائل الفقهية عن الأدلة. أما بقية الكتاب فجزء منه حقق ولم يطبع في المغرب، وبعض المخطوط لا يستطيع قراءته، مخطوط موجود ولكن لا تستطيع أن تميز منه الكلمات. وعلى كل حال لم نرى شيئا مطبوعا من الأدلة إلا كتاب الطهارة. الكتاب الثاني الذي شحن بالأدلة وهو يعنينا في جلستنا هذه أو في درسنا هذا هو شرح الرسالة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي، وهو من رؤساء المدرسة المالكية بالعراق، فإن كتابه شرح الرسالة مليء بالأدلة، لا يترك مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا دلنا عليها، والكتاب لا يزال مخطوطا، قد طبع منه في مجلدين قطعة من كتاب الضحايا وما شاكلها، أما بقية الكتاب فلا يزال مخطوطا، وهو شرح ضخم يسر الله تحقيقه وإخراجه في أقرب الأوقات إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للمحة سريعة ما قصرنا في حقه الشيخ محمد زيد القيرواني، وبقي علينا أن نذكر وفاته. قد توفي الشيخ على أصح الأقوال سنة 86 و300 للهجرة، سنة 86 و300 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين. الذي يعنينا الآن في الدرس هذا هو شرح أبي الحسن المالكي. أبو الحسن هذا اعتنى بالرسالة اعتناء شديدا، فشرحها في 6 شروح، يعني شخص واحد شرح الرسالة 6 مرات وهي مختلفة الأحجام، منها شرح صغير ومنها شرح كبير ومنها شروح متوسطة، 6 شروح لهذا الشيخ الذي سنقرأ شرحه إن شاء الله تعالى. لماذا اخترنا هذا الشرح بالذات؟ أولا لأنه متأخر إلى حد ما، ثم بعد ذلك كان مقررا في معاهدنا الدينية، كان يقرأ في البلاد الليبية وفي مصر أيضا وفي تونس وفي غيرها. ومعروف أن علماء السابقين كانوا إذا اختاروا كتابا معناه قد توفرت فيه شروط كثيرة، كان له ميزات عن غيره، فلا يقرر له عبثا، ولذلك اقتدينا بهم. فيسر الله الحال أن نبدأ هذا الدرس بهذا الكتاب بعون الله تعالى، الله المستعان. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وبعد، فيقول العبد الفقير لرحمة ربه، برحمة ربه القدير علي أبو الحسن المالكي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأولاده وإخوانه وجميع المسلمين. الحمد لله شملنا دعاؤه وجميع المسلمين. هذا تعليق لطيف لخصته من شرحي الوسط والكبير على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. إذن هذا كتاب متأخر في التأليف، فقد سبقه بعض الشروح، اختصر الشيخ منها هذا الشرح الذي أمامنا. رحمه الله تعالى وأعاد علينا وعلى أحبابنا، هذا منه ليتكلم، غفر الله له ولوالديه، هذا كلام الشارح، أولاده وإخوانه وجميع المسلمين. هذا تعليق لطيف لخصته من شرحي الوسط والكبير على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. الرحمة الآن عائدة من الشارح على المؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وأعاد علينا وعلى أحبابنا من بركاته، ونفعنا بعلومه، وجعلنا من المتبعين له في أقواله وأفعاله. هذه الأدعية التي كثرت من الشراح لها ما يبررها، وقد استجاب الله دعاء من دعا، بدليل أن هذا الرجل رسالته ما زالت منتشرة إلى يومنا هذا رغم مرور أكثر من ألف عام على تأليفها، بينما كتب أخرى ألفت بعده فاندثرت ومحت. فهذا دليل على استجابة دعائه هو، أنه هو أيضا دعاء ليتقبل الله منه تأليفه، فكان الأمر كذلك. له في أقواله وأفعاله بمحمد وآله وصحبه وعترته آمين. تلخيصا حسنا، وصف الشارح تلخيصه بالحسن، وهل هناك من يصف تلخيصه أو تأليفه بالحسن؟ ويقصد بالحسن حيث الاختصار لا فيه تطويل ممل ولا اختصار مخل، فهو بينهما، ولذلك قال أو وصفه بالحسن تلخيصا حسنا. وقد برهن على ذلك بقوله: مجتنبا فيه التطويل الممل والاختصار المخل، لينتفع به إن شاء الله تعالى المبتدي لقراءتها والمنتهي لمطالعتها. يعني يصلح لنوعين من الناس، لمن ابتدأ الفقه المالكي ولمن انتهى منه ولكن تلزمه المراجعة. اختصرت فيه أي في الشرح على حل ألفاظها وذكر ما يحتاج إليه من القيود، اقتصرت فيه على حل ألفاظها وذكر ما يحتاج إليه من القيود والتنبيه على ما فيها من غير المشهور وما وقع فيه من الرموز. تنبيه فيه على غير المشهور، والمشهور من المصطلحات الفقهية بعض الناس يعرفها ثم يحتاجون إلى شرح لها، وبعض الناس ربما يسمعون بها لأول مرة. ولذلك لابد أن نراعي الجميع فنقول المشهور في كتب المالكية المتأخرين، كلمة المتأخرين حتى لابد لنا من وقفة معها. إذا ذكر المالكية كلمة المتأخرين قال المتأخرون وفي الكتب المتأخرين إلى آخره، يقصدون بداية من شيوخ ابن أبي زيد القيرواني أمام بعدهم، أو لا كلهم متأخرون من شيوخ ابن أبي زيد. أما الذين في عصر قبل شيوخ ابن أبي زيد فإنهم ليسوا من المتأخرين بل هم من المتقدمين. نعم، المشهور كما ذكرت أو كما تبعت في شرحه اختلف الناس فيه. بعضهم يقول ورواية ابن القاسم في المدونة، هذا كثير من المالكية، إلى أن المشهور إذا ذكر إنما يقصدون به ما رواه ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتاقي، ما رواه عن الإمام مالك في المدونة. ولا نريد أن نقف عند كلمة المدونة وكيف غلفت إلى آخره، في المسائل طويلة عريضة كما يقال. بينما ذهب بعض الناس إلى أن المشهور ما كثر قائله، يعني علماء المالكية العلماء المشهورين يعني المحققين في المذهب، يعني إذا قال يعني معظمهم أو أغلبهم قولا في المذهب يعتبر هو المشهور، وأما القلة فلا يعتبر قولها هو المشهور. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث أن المشهور يساوي كلمة المعتمد، فهما كلمتان بمعنى صوتوا عنه، كيف المعتمد كيف المشهور. والمسألة لا تجد فيها رأيا قاطعا، حتى كلمة المشهور إذا قلنا بأنه ما كثر قائله أو حتى قلنا إنه المعتمد فنجد أن بعض الناس في المذهب هو أيضا مشهور بالتشهير، مش كل واحد شهر يؤخذ من قوله، لا، بعض الناس إذا شهروا قولا أصبح يعرف بالمشهور، وليس كل فقيه مالكي يشهر، وإنما يشهر ناس معروفون. نعم، وقد اختلف فيهم الناس كذلك، فالمسألة طويلة. ولكن نقول إن الشيخ تعاهد بأن يبين لنا المشهور في المذهب عندما يذكر ابن أبي زيد خلاف ذلك. وأيما كان الأمر، سواء كان قول ابن القاسم في المدونة أو كان ما كثر قائله أو كان يساوي المعتمد، فإن الشيخ أبا الحسن المالكي سيبين لنا المشهور عندما يذهب ابن أبي زيد إلى عكسه. وما وقع فيه من الرموز، أي ما وقع في هذا الشرح من الرموز، ورجال كثير عاد كثير من العلماء أن يرمزوا للعلماء أو للكتب بأحرف معينة اختصارا للوقت، ولأن إما أن ينصوا عليها في أوائل كتبهم، فمجرد ما تقرأ المقدمة تعرف ماذا يعني الشيخ باللفظ الفلاني أو بالحرف الفلاني. وبعض الأحرف هذه يتفق فيها أكثر المصنفين وبعضها تعتبر مصطلحا لبعضهم ويخالفهم غيرهم. الشيخ أبو الحسن يذكر أن ما ذكر بما صورته كاف فللفاكهان، هذا أحد شراح الرسالة الفاكهان، فهو الآن أفادنا شيئين في وقت واحد. الأول أنه رمز لبعض المشايخ برموز عرفناها، ثانيا أنه اعتمد في شرحه على هؤلاء المشايخ، يعني أخذ شرحه من تلك الكتب. فإذا احنا الآن يعني استفدنا فائدتين، فمن ضمن مراجعه ومصادره شرح الفاكهان على رسالة ابن أبي زيد القلواني، وهذا الشرح موجود مخطوط، شرح الفاكهاني هو شرح مفيد جدا. نعم، الفاكهاني هذا توفي سنة 34 و700 للهجرة. وبما صورته قاف فللأقفهسي، الأقفهسي هذا توفي سنة 27 و800 للهجرة. وبما صورته عين فلابن عمر، ابن عمر المالكي صاحب التقييد على الرسالة، مش ابن عمر ابن الخطاب طبيعة الحال، هذا توفي سنة 61 و700 للهجرة. وبما صورته جيم فلابن ناجي، ابن ناجي توفي سنة 39 و800 للهجرة، وشرحه مطبوع مشهور، طبع مع شرح الشيخ أحمد زروق. نعم، الشيخ أحمد زروق من شراح الرسالة أيضا. نعم، هو ذكره بعد ذلك. وبما صورته دال فللشيخ أحمد زروق، ما طبع في كتاب واحد شرح ابن ناجي وشرح زروق. زروق يرمز لها بحرف دال، دال مأخوذة من كلمة أحمد، أحمد زروق. نعم، ثم قال وزروق توفي سنة 99 و800 للهجرة، وله كتب أخرى في مذهب زروق. نعم، قال قال الشارح وسميته، أي شرحي هذا، وسميته كفاية الطالب الرباني، كفاية الطالب الرباني. وكأن من يقرأ هذا الشرح يستغني به عن بقية الشروح، كفاية الطالب الرباني. وعند يعني الشروح الأخرى تحقيق المباني وغاية الأماني وكثير من غيرها، فسمى هذا كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيروان، غفر الله له ولمن رأى فيه غير الصواب وأصلحه. انظروا معي إلى قضية المؤلفين القدماء كيف يتواضعون وينزلون إلى هذه الدرجة، غفر الله له ولمن رأى فيه غير الصواب وأصلحه. نحن الآن لما واحد يكتب سطرين نصفهم غلط، لا يطلب من الناس ذلك، بل ربما تسول له نفسه أنه أكبر بكثير وأعلم بكثير من الناس. هذا الفرق بيننا وبينهم. غفر الله له ولمن رأى فيه غير الصواب وأصلحه، ومن نظر فيه ودعا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له وارحمه. وقد يحصل سؤال، يعني كيف عرف الشيخ أن فيه بعض الأمور التي هي ليست بصواب؟ هذه مسألة عادية معروفة، كل الأعمال البشرية فيها الخطأ وفيها الصواب. ولذلك ذكر المترجمون أن الإمام الشافعي لما ألف الرسالة متاعه دفعها إلى أحد أقرانه، وبعضهم يقول إلى أحد تلاميذه أمره أن يريه الخطأ التي فيها الذي فيها، فصار الذي دفعت إليه الرسالة صار قال كيف عرفت أن بهذا ضل الأخطاء؟ قال أن الله سبحانه وتعالى يعني ما جعل كتابا ليس فيه خطأ إلا كتابه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل الأمور التي ليست من عند الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من أخطأ، ولذلك تداول الأيدي عليها والقراءات والمدارسات والمناقشات تثمر شيئا مهما. فمن ادعى أن تأليفه صواب كله هذه مسألة يعني تحتاج إلى توقف. يعني نحن يعني نتيقن بأنه يعني على خطأ من يدعي أن تأليفه نعم صواب كله فهو مخطئ لا محالة، وإنما تأليف البشر فيها الصواب وفيها الخطأ. ولذلك ما زال الناس يعقب بعضهم على بعض في الشروع والحواشي وما ذلك، والمسائل العلمية لا شيء فيها إذا لم يجر إليها الهوى. قال الشارح والله أسأل الله أسأل المعونة على ذلك الذي أمناه بمنه وكرمه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. قال الشارح فأقول وهو حسبي ونعم الوكيل. بدأ الشيخ ابن أبي زيد رسالته بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ ابن الحسن افتتح المصنف رحمه الله كغيره من المؤلفين ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله العزيز الوارد على هذا المنوال، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وقد تدارس المحدثون هذا الأثر أو هذا الحديث، فبعضهم حسنه فعلهم قبيل الحسن، وثبت قال الشارح وثبت في بعض النسخ بعد البسملة، إذن نسخ الرسالة مختلفة بعض الاختلافات، وهذه الاختلافات بين النسخ كثير من الناس لا يغيرها اهتماما، وإنما يعتني بها من دقق وكان له نصيب كبير من العلم. ولذلك وجدنا بعض المشايخ منهم الشيخ محمد المنوني رحمه الله تعالى من علماء المغرب أهم شيء عنده في الكتب هي قضية النسخ. قال وثبت في بعض النسخ بعد البسملة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يعني بعض النسخ من الرسالة فيها بعض يعني البسملة في جميع النسخ، أما ما ثبت بعد البسملة بعد البسملة فمختلف من نسخة إلى أخرى، بعضها فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها لم تذكر هذه الجملة. النسخ التي ذكرت والتي شرح عليها صاحبنا الآن هو أبو الحسن ذكرت فيه أو ذكرت في هذه النسخة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لما نص عليه بعض العلماء أن البداءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لكل مصنف ومدرس وخطيب وبين يدي كل أمر مهم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحبها العلماء في ابتداء تآليفهم، بل ويخوضون في بعض التفاصيل التي لها تعلق بالأحكام الشرعية أيضا، فيذكرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختصرت في المؤلف في الكتاب بكين صاد أو ما شابهها فإن هذا عيب يرد به الكتاب، لابد أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ولا يقال صاد ولا صلعم أو ما يشابه ذلك كما يثبته بعض الناس، لابد أن تذكر كاملة. نعم، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر طلبت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه ترجع إلينا فائدتها فإننا نتاب عليها، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة. نعم، قال وثبت في بعض النسخ، فثبت في بعضها، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، يعني بعض النسخ فيها كلمة فيها اللفظ هذا في هذه الجملة وبعضها لا، ثبت في بعضها أيضا قال أبو محمد، يعني بعد صلاتها قال أبو محمد، وأبو محمد هذه كنية ابن أبي زيد القيرواني، وقد ذكرت لكم ذلك في بداية حديثي أنها من المصطلحات أيضا، أبو محمد وقال الشيخ أبو محمد قال الشيخ تلك الفاظ. عبد الله بن أبي زيد القيرواني اسم أبي زيد بوه مع عبد الرحمن، نعم مو عبد الله، وفائدة أخرى يعرفها كثير منكم لكن لا بأس لعل البعض لا يعرفها، وهي جرت العادة يعني عند العرب بصورة عامة قضية كنية من اسمه عبد الله يكنى بأبي محمد، ومن اسمه محمد يكنى بأبي عبد الله كثرة جدا، ومن اسمه أحمد يكنى بأبي العباس، ومن اسمه يعقوب يكنى بأبي يوسف، ومن اسمه يوسف يكنى بأبي يعقوب، هذه مضطربة عند كثير من الناس، ولذلك يعني بعض الناس رأيتهم يبحثون يظنون أن هذه الكنية لا تذكر إلا حتى ابن أبي زيد، يعني قرأت كثيرا عن حياته، يعني وجدت بعض الناس يبحث له عن اسم ابن له اسمه محمد، قال لم أجد في كتب التراجم من ذكر له ابنا بهذا الاسم، يظن أن الكنية متاع أبو محمد جاءت من قضية ولده قضية ابنه، وهو الحقيقة لا جاء من اسمه، قال اسم عبد الله كنيته بالضرورة أبو محمد. عبد الله بن أبي زيد القيرواني، هو قيرواني بطبيعة الحال قيروان معروفة، ولكنه نفزي الأصل من مدينة نفزة جنوب التونسي، ولكنه سكن القيروان، لا نعرف متى وصل القيروان، هو والله أبوه لا نعرف، لا يعنينا هذا التفصيل على كل حال، لكن نصب إلى القيروان. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، وهذه مسألة أخرى، يعني بعض الناس يتساءل يعني كيف يكني نفسه، وهذا نوع من المدح، والإنسان لما يؤلف أو يتكلم يتواضع مش يمدح نفسه، وهنا كنى نفسه، قال أبو محمد، أن يكنيك غيرك لا بأس، لكن أن تكني نفسك هذه مشكلة، فخرجوا منها بأمور كثيرة، منها أن هذه من كتابة الطلبة أو النساخ وليس من كتابة المؤلف نفسه. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه، وهي روايتنا، يعني الرواية اللي شرح بها الشارح الرسالة ثبت فيها هذه الجملة، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الخيرواني، تبنوا الحمر تبنوا دار الحمر. وهي روايتنا والرواية الصحيحة، انتبهوا معي لها اللفظة بالله، والرواية الصحيحة عدم ثبوتها، انظروا بالله، وهي روايتنا اللفظة هذه. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه من كلام الشارح الثاني، وهي روايتنا التي رواها عن شيوخه، فيها كلام هذا. والرواية الصحيحة عدم ثبوتها، الرواية الصحيحة، لكن هذه تدل على قضية يعني الأمانة العلمية. روايته التي رواها عن مشايخه فيها الجملة هذه، والرواية الصحيحة ليس فيها ذلك، فهل من قبيل الأمانة أن وضع ما قاله له شيوخه، والعهدة ليست عليه. وعلى ثبوتها سؤالان، وعلى ثبوتها كما هو أو كما هي رواية الشيخ ابن الحسن يطرح سؤالان، وعلى ثبوتها سؤالان. أحدهما أنه عبر بقال، قال أبو محمد، وهو فعل ماض يحكي أو يحكى به ما وقع، وهذاك الوقت الكتاب لم يؤلف بعد، هو كيف بادي يقول قال، وكأنه حكي المقدمة هذه بعد ما انتهى من الكتاب. قال أبو محمد يعني الكتاب كامل، ولكن توه هو البداية. عبر بقال وهو فعل ماض يحكى به ما وقع، وتأليف الكتاب المستقبل لم يقع، فالمناسب أن يعبر بيقول. يقول أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني إلى آخره، وهذا الاعتراض عليه كما يقول. وأجيب بأجوبة منها أنه استعمل الماضي موضع المستقبل تنزيلا له منزلة الواقع، لأنه لما وثق من نفسه بإيجاد هذا التاليف صار كالمحقق الوجود. هذه لكن هذه في إشكال، هو هل هو يعني متيقن بأنه سيعيش حتى ينتهي من تأليفه؟ هذه مشكلة، والإنسان ما يملك حتى لحظة، فكيف يجرأ بكلمة قال بناء على هذا التفسير؟ إنما يستعمل ذلك من تيقن أنه سيكون موجودا أو أن الحدث سيقع لا محالة، كما ورد في القرآن الكريم كثيرا، أتى أمر الله أشك أنه آت لا محالة، لأن الذي يتكلم الخالق. أجيب بأجوبة منها أنه استعمل الماضي موضع المستقبل تنزيلا له منزلة الواقع، لأنه لما وثق من نفسه بإيجاد هذا التأليف صار كالمحقق الوجود، لأن غلبة الظن كاليقين في مواطن من الشرع. ثانيها، لأي السؤال الثاني الذي طرح نفسه أو يطرح نفسه، لأي شيء كنا نفسه؟ قال أبو محمد، لأي شيء كنا نفسه وفيها تزكية، في الكنية تزكية، والمطلوب ألا يزكي الإنسان نفسه، ولا تزكوا أنفسكم. ثانيها، لأي شيء كنا نفسه وفيها تزكية وقد نهى الشرع عنها، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. أجيب بأن ذلك جائز لمن بلغ درجة التأليف، لمن بلغ درجة التأليف جاز له أن يكني نفسه، أو أن ذلك من صنع بعض تلامذته، وهذه أقرب. كانت بلغ درس التأليف المفروض يتواضع أكثر يزيد، لكن كون بعض التلامذة أو بعض النساخ أو بعض كذا هم الذين أثبتوا ذلك، هذه تقبل نعم، ولا شيء فيها على الشيخ. أن ذلك من صنع بعض تلامذته، ثم قال: ومناقب الشيخ وسيرته معروفة نقلنا منها جملة في الأصل، يعني في كتابة اللي اختصر منا الشرح جملة في الأصل، فلله الحمد. وأنا أقول من أراد الاستزادة من سيرة هذا الشيخ ابن أبي زيد الخيرواني وأراد معرفة فضائله ومناقبه، فعليه بترتيب المدارك للقاضي عياض، فقد فصل حياته تفصيلا. قال الشارح: ولما كان تأليف هذا الكتاب والإقدار عليه من نعم الله تعالى، وكان شكر المنعم واجبا، قال: الحمد لله. نعم، تأليف الكتاب من ضمنها الرسالة التي ألفها ابن أبي زيد، والإقدار على تأليفها لولا أن قدر الله سبحانه وتعالى ابن أبي زيد على هذا التأليف ما كان له أن يؤلفه. لما كان التأليف نفسه والإقدار عليه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى، وكان شكر المنعم واجبا، شكر المنعم واجب أن يشكر، وقد أنعم الله على ابن أبي زيد فألف هذا الكتاب، قال: الحمد لله. هذا قالها أداء لما وجب عليه، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزل. وهذا يعني تعرض له المحدثون الحديث هذا، وقالوا سنده ورد بألفاظ كثيرة الحقيقة كلها ضعيفة، كل ألفاظه التي ورد بها ضعيفة. صحيح أنتم تعلمون قضية عمل بالقول الضعيف في فضائل الأعمال، وهذه مسألة أتاش عليها حكم والله كذا، لكن مع ذلك لابد من تبيين الأمر. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، ولا يعارض، إذا صح هذا الحديث، ولا يعارض هذا الحديث حديث البسملة المتقدم: لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهنا لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وأجدم. كيف الأمر؟ ولا يمكن البداية إلا بأحدهما، لكن العلماء يتحدثون في هذا الموطن عن مسألة مهمة، وهي الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي. الابتداء الحقيقي الذي تقدمه سواء كتابة أو لفظا، هذا ابتداء حقيقي، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم كتابة أو لفظا أنت الآن قدمت بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة، ثم تتبعها بكلمة الحمد لله أو بالحمد له، هذا ابتداء إضافي، يعني بتغض النظر قليلا عما قدمته في الأول، فأنت جبت بعدها بعد الحقيقي فأصبحت هو ابتداء، ولكنه ابتداء ليس حقيقيا. مش عارف بعض الناس يسموهاش ربما، ما يهمش، على كل حال الحقيقي والإضافي ما يهمش، به يترتب عليها شيء. فإن حديث البسملة حمل على ابتداء الكلام بحيث لا يسبقه أمر من الأمور، هذا حقيقي. وحديث التحميد ذكر الحمد على فرض صحته على ابتداء ما عدا التسمية، وقلنا هذه يسموها ابتداء إضافي. وآثر الابتداء بالجملة الإسمية على الفعلية، قال الحمد لله ما جاءت أحمد الله، وآثر أي فضل، وآثر الابتداء بالجملة الإسمية على الفعلية دلالة على عظمها، الجملة الإسمية عظيمة، والدليل على ذلك قال الشارح حيث جعلت مفتتحا للقرآن العظيم. فالقرآن الكريم ابتدأ قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، مش أحمد الله. ثم بعد ذلك بدأ يفصل الحمد لله الشارح فقال والحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم لأجل جميل اختياري. الوصف بالجميل، الحمد في اللغة هو الوصف بالجميل، وصف المحمود، الوصف بالجميل على جهة التعظيم. طبيعة الحال، لماذا هذا الوصف بالجميل؟ لأجل جميل اختياري، كان يمكن ما يتجملش عليك الذي تجمل، وهو تجمل عليك الآن فوجب حمده. والحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم لأجل جميل اختياري. هي حقيقة الأمر عندما تشرح يعني كتابا في أي علم من العلوم لا تجد الناس متفقين على مسألة كيفية الشرح، ولذلك هذا حدثت لي يعني هذه المشكلة في شرح الموطأ. بعض الناس يرون الإسراع خصوصا في الكتب الكبيرة، لأن الأعمار بيد الله لا تفي بإكمالها عند تتوسع فيها، وبعضه يريد منك أن تقف عند كل كبيرة وصغيرة. الناس دائما مختلفون في هذه المسألة، وقد يقول قائلا الوسط هو الحل، ولكن حتى الوسط نفسه مختلف فيه. على كل حال، الحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم، ما كان على جهة التحقير هيك مسألة ثانية لغرض بلاغي، نعم، لأجل جميل اختياري، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح فعل، هذا هو الحمد، فعل، انظروا معي كلمة فعل، واصطلاحا فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وذلك الفعل إما فعل القلب، فعل القلب يعني الاعتقاد، فالاعتقاد سماه فعلا، ويمكن أن يحمد الله سبحانه وتعالى، العبد يحمد الله سبحانه وتعالى بقلبه. ففعل القلب عن الاعتقاد، كيف يحمد؟ يعتقد أنه متصفا بصفات الكمال والجلال، فإذا كان الأمر كذلك يعتبر كأنه حمد اصطلاحا، صفات الكمال والجلال، هذا فعل القلب. وقد يكون الحمد بفعل اللسان، كيف فعل اللسان يكون حمد؟ أعني ذكر ما يدل عليه، ما يدل عليه، أو فعل الجوارح وهو الإتيان بأفعال دالة على ذلك. فالحمد يكون إما بالقلب أو باللسان، الحمد لله معروف، أو فعل الجوارح، أما واحد يأتمر بأوامر المحمود وهو هنا الله سبحانه وتعالى يعتبر حمدا له، وهو الإتيان بأفعال دالة على ذلك. والحمد اصطلاحا هو الشكر لغة، وأما الشكر اصطلاحا فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما، كل جواح وغيرهما، إلى ما خلق الله، يعني الحاجات اللي أعطاه لك الله سبحانه وتعالى، خلقه لك لأجل معين أنت تتصرف فيه وفق هذا المطلوب من قبل المولى عز وجل، وأعطاه لأجله، أي كصرف النظر، نظر أعطاه لك الله سبحانه وتعالى من أفضال الله عليه، فكيف تشكره على ذلك؟ كصرف النظر إلى مطالعة مصنوعاته، تتأمل في مخلوقاته، هذا شكر. والسمع كصرف النظر والسمع إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته والاجتناب عن منهياته، فالنسبة بين الحمدين اللغة والاصطلاح عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص وجهي، أما عندنا عموم وخصوص مطلق وعندنا عموم وخصوص وجهي، هذه من اصطلاحات المناطق. وبين الشكرين عموم مطلق، مش عارف هل يجب أن توقف عند الكلمات ولا لإشراحها، مش عارف. على كل حال العموم والخصوص الوجهي كأن لديك دائرتين جنب بعض، جزء منهم مشترك بين الاثنين، الجزء المشترك هذا العموم والخصوص الوجهي، يعني الدائرة الأولى تنفرد بأشياء لا تشاركها فيها الدائرة الثانية، والدائرة اليسرى لا تشارك اليمنى في البقية، لكن في الحلقة الوسطى الداخلة في بعضها هذه مشتركة بين الاثنين، هذه عموم وخصوص وجهي. العموم والخصوص المطلق حتى دائرتان، دائرة واسعة ودائرة أضيق داخلها، هذا يسموه عموم وخصوص مطلق. نعم، فالدائرة الصغرى اللي في الوسط هذه يعني فيها كل ما في الكبرى وفيها زيادة، والكبرى يعني ما تحويش كل ما تحويه الصغرى، هذا يسموه ايه؟ عموم وخصوص مطلق. والمسألة منطقية كما ذكرت لكم ولها موضوعها. قال الشيخ: الحمد لله الذي، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، الحمد لله الذي. قال الشارح: الذي اسم موصول صفة لله أو بدل منه، ما صفة للمولى عز وجل كمثل لله أو هو بدل منه، والفرق بين الصفة والبدل معروفة عند النحاة. وجملة ابتدأ الإنسان بنعمته صلة الموصول، والابتداء أو قال الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، الابتداء شو معناه؟ معناه الاختراع، يعني حاجة ما كانت على غير منوال فجاءت، هذا هو الابتداء، والابتداء معناه الاختراع، نستعمل فيها بكثرة، مرات الاختراع وكذا، حاجة مش موجودة كما تمر من حد ما شاف شيء نتج عليه منوال، سبحانه الخالق سبحانه وتعالى ابتدأ الإنسان، نعم لا عن مثالي، ابتدأ الإنسان بنعمته طبيعة الحال، نعم فرض على المولى عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يخلق الناس يعني بأي صفات كان، معناه الاختراع، والألف واللام في الإنسان استغراق الجنس، أي أن تأتي بمعاني كثيرة، فقال رأي هنا الاستغراق، استغراق الجنس تشمل كل إنسان. والإنسان مشتق من التأنس، وقيل من النسيان. اشتقاق لغوي مختلفين في الناس وأي مكان الإنسان معروف يعني. وقيل من النسيان. والنعمة بكسر النون النعمة ما أنعم الله على العبد به، وبفتحها النعمة وبفتحها التنعم، أي التنعم بالنعمة بطبيعتها، وبضمها النعمة السرور. وظاهر كلامه وهو مذهب الأكثر، نخش مسألة كلامية الآن، وظاهر كلامه أي كلام الشيخ، وظاهر كلامه وهو مذهب الأكثر أن الكافر منعم عليه في الدنيا والآخرة. حتى الكافر أنعم الله عليه في الدنيا والآخرة، كيف هذا؟ أما في الدنيا فواضح طبيعة الحال، هذه لا ينكره أحد، الكافر منعم، وأحيانا يعني النعم كثيرة عليه، تجده غنيا وتجده معافى، مراده قليل إلى آخره، هذه قضية ملاحظة مفهومة. وأما في الآخرة كيف يكون منعما في الآخرة؟ فلأن ما من نقمة وعذاب إلا وثم ما هو أشد منه، فكان نعمة بهذا الاعتبار. إلا أنه تزيد نشرحا، إلا أنه لا يقال إنه في نعمة، لأنه محل انتقام وغضب. يعني على الرأي هذا أن حتى في الآخرة يعتبر قد أنعم عليه، كيف ذلك؟ قال ما من عذاب ولا نقمة إلا وموجود ما هو أثقل منها، وهذه موجودة حتى في الآثار والأحاديث، أن بعض الناس وضعهم في النار يختلف عن وضع الآخرين، منهم من يبلغ النار إلى كعبيه يغلي منهما دماغه ويظن أنه أشد الناس عذابا، إذن فيه التفاوت. ولذلك ورد أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إذن فيه درجات حتى النار، والجنة كذلك درجات، والمسألة طويلة وعريضة. على كل حال نختم بهذه اللفظة، قلنا مع القول هذا الذي ذهب إليه كثير من الناس كما ذكر أي من المتكلمين أن الكافر أيضا منعم عليه، لكن لا يقال إنه في نعمة، لأن هذا مخالف للألفاظ الشرعية التي وردت، بل هو في عذاب شديد. هذا مذهب الأكثر. ثم ذكر الشارح مذهب الأشعري، قال وذهب الأشعري وهم متكلمين كما تعلمون، وذهب الأشعري إلى أنه غير منعم عليه، خالف الأكثر ورأى أن الكافر غير منعم عليه، والسبب في ذلك أو دليله على ذلك لأن مصيره إلى النار، فكيف يكون منعما عليه ومصيره إلى النار؟ والمسألة واضحة في رأي المتقدمين أن النار متفاوتة، ولذلك من كان عذابه أخف من غيره يعتبر منعما عليه من هذا القبيل، ولكن مراعاة لألفاظ الشارع، وعندنا نظائر ولكن المسألة طويلة، نرجعها إلى درس قابل إن شاء الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.